بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف للنبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة فيما يحب من التطوع بالنهار. قال حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال ناس من أصحاب علي رضي الله عنه لعلي: هل تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار التطوع؟ قال فقال علي رضي الله عنه: إنكم لن تطيقوها. قال فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا. قال فقال: كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكانت كهيئتها من المغرب من صلاة العصر صلى ركعتين، فإذا كانت من المشرق كهيئتها من الظهر من المغرب صلى 4 ركعات، وصلى قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر 4 ركعات، وسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتين قبل الفجر. قال حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن مغيرة ابن سلمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فذكر مثل حديث جعفر إلا أنه لم يقل حدثتني حفصة. قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قال كان علي يصلي في من التطوع 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، 4 بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كانت صلاة عبد الله التي لا يدع من التطوع 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا التطوع 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يعدون من السنة 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال إبراهيم وكانوا يستحبون 2 ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يعدونها من السنة،
يعني من السنة المؤكدة.
قال أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كانت صلاة عبد الله التي لا يدع 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر.
أما هذه السنة المؤكدة ركعتين قبل الفجر وهما خير السنن المؤكدة في اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. نعم.
قال من قال إذا فاتتك 4 قبل الظهر فصلها بعدها. قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته 4 قبل الظهر صلاها بعدها. قال حدثنا وكيع عن مصر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال من فاتته 4 قبل الظهر فصلاها بعدها.
نعم، كذلك إذا فاتته ركعتان قبل الصبح صلى إما بعد الصبح وإما بعد ارتفاع الشمس، فدل هذا على أن هذه الرواتب إذا فاتت فإنها تقضى إذا فات وقت الصلاة أو بعد الصلاة، يعني إذا فاتتك ركعتان قبل الفجر فصلي ذلك بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. لو فاتتك سنة الظهر القبلية صليها بعد الظهر، تنوي 2 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو 4 قبل الظهر إذا فاتتك 4. كذلك إذا فاتتك 2 ركعتين بعد المغرب وانشغلت أو نسيت حتى دخل وقت العشاء فصلي 2 ركعتين بعد العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أو قضى سنة الظهر بعد العصر، فهذه الرواتب تقضى. نعم، فيواظب الإنسان على هذه الرواتب ولا يتركها تفوت، يواظب عليها ويحرص عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها إلا إذا كان مسافرا، فإنه كان يترك هذه السنن إلا سنة الصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها سفرا ولا حضرا. نعم.
في ثواب من ثابر على 12 ركعة من التطوع ركعة من التطوع. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة ابن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. نعم. قال حدثنا يزيد ابن هارون،
هي 10 مع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فإذا أضفت ركعتين قبل الظهر تصبح 12 ركعة. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة.
نعم.
قال أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ولم ترفعه قالت من صلى في يوم 12 سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة.
الله أكبر، فضائل عظيمة ومتنوعة ومتعددة، وأبواب الجنة مشرعة، وفضل الله عز وجل واسع، فيا باغي الخير أقبل. هذه محطات ومحطات ومحطات، سبحان الله. المسلم يتقلب في الطاعات وفي الأجور ليلا ونهارا، والناس لا يدركون مثل هذا. الناس يتقلبون في الدولارات والملايين والمليارات وترتفع قلوبهم وتنخفض مع هذه الأشياء، ولا يلتفت كثير من الناس إلى المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى بالحسنات. الدنيا كلها لا تساوي سبحان الله، سبحان الله والحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. مالا هذا زائل، والله لو لك مال ما بين السماء والأرض، شوف أظن كل سيقول هذا من فضل الله. لو امتلأ عندك صندوق أو لو امتلأ عندك امتلأت الخزانة، خزانة قد تكون نصف متر في نصف متر، لو امتلأت فهذه نعمة عظيمة من الدولارات، هذه نعمة عظيمة ومن يحلم بهذا. طيب لو ملئ لك ما بين السماء والأرض بالدولارات، ما بين السماء والأرض، ما يعلم مدى هذا إلا الذي خلق، يا ترى كم ستبلغ هذه الأموال؟ لكن هي لك، ثم ماذا بعد ذلك؟ تعيش مقابل كل دولار سنة؟ أبدا. يوما؟ أبدا. ساعة؟ أبدا. تمنعك مرضا؟ أبدا. تمنعك شقاوة؟ أبدا. تموت وتترك ما بين السماء والأرض من الأموال فتورف عنك، ربما تأخذ الزوجة ربع ثمنها فتتزوج به غيرك، وأما أولادك فيبددون، لكن ما الذي يبقى؟ يبقى لك سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. تدبر هذا جيدا، تعلم أن العملة التي تتعامل بها أنت عملة ليست موجودة على ظهر الأرض، عملة الصادقين، عملة المخلصين، عملة المنيبين، عملة الموفقين، عملة المهتدين، عملة تبقى لا تفنى، ولا تبقى فقط، إنما تبقى مضاعفة، تنمو ثم تنمو ثم تنمو. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدأ البخاري صحيحة بحديث إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى صدق النية وإلى مراده من هذا التصنيف، ثم ختمه جعل آخر حديث في صحيحه كلمتان خفيفتان على لسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه عملات يا إخواني لا ينبغي الإنسان أن يستهين بها أبدا، بينما الناس يترقون في التجارات، يترقون في العطايا، ترقون في كذا، والأموال 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 والأسعار والدولارات والأشياء دي، لا ينبغي الإنسان أن ينصرف عن التدبر والتفكر والتمعن في هذه العملات التي ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى، والتي إن حصل له منها الكثير والكثير على قدر ما يحصل منها، على قدر ما تكون رتبته عند الله سبحانه وتعالى. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، خير من الدنيا من الدنيا من الدنيا من أولها إلى آخرها، وما فيها وما فيها من كل الثروات، ثروات الدنيا من أول ما كانت إلى أن تنتهي هذه لا تعدل ركعتين الفجر. ليه يا أخواني لا تعدل ركعتين الفجر؟ لأنها أموال زائلة، ولأنها حطام، ولأنها قد تكون سببا في معصية الله سبحانه وتعالى، ولأنها تفنى وتبيت. أما ركعة الفجر أولا ما تفنى ولا تبيت، تبقى لك، والباقي ولو كان قليلا أعظم من الفاني ولو كان كثيرا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن ركعة الفجر إنما هي عملة أخروية ترفع درجتك، والناس يتفضلون على حسب الطاعات وعلى حسب الإيمان، فهي التي يقع بها التفاضل. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن كعب بن قال سمت 10 ركعة من صلاة من صلاها في يوم سوى المكتوبة دخل الجنة أو بني له بيت في الجنة، ركعتان قبل الغداة وركعتان من الضحى وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. قال غندر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة
ومن بنى بيتا لله عز وجل ولو كما في حصي خلاص بنى الله له بيتا في الجنة، هذا باب. ومن صبر على مصيبة ألمت به ونزلت بولد أو كذا بني له بيت في الجنة، بيت الحمد، بيت في الجنة، بيت في الجنة، غرس في الجنة، سبحان الله. وطاعات تتنوع وتتعدد. حقيقة قد نكون مقصرين إما في ترك بعض هذه الأشياء، أو مقصرين في التدبر والتمعن واستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى. نعمة الله عليك لو تدبرت ما في آية واحدة من آيات القرآن لو تلوتها، لو تدبرت ما فيها من الأجور لحرصت أشد الحرص عليها. كيف لو كانت جزءا، كيف لو كانت جزئين، كيف لو كانت 3 أجزاء. لهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على هذا أشد الحرص. نعم.
قال غندر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من عبد مسلم يصلي في يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن عبد الملك بن ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت من صلى أول النهار 12 ركعة بني له بيت في الجنة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب وأظنه وقال وركعتين بعد العشاء. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن القاسم قال لما حضر معاذ رضي الله عنه قال ليس أحد يصلي 4 ركعات تطوعا بعد صلاة مكتوبة فيلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله حتى تغرب الشمس. قال في الركعتين قبل العصر. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص كان لا يركع الركعتين قبل العصر. قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان الحسن يؤذن حتى كان الحسن يؤذن المؤذن العصر فلا يصلي حتى يصلي العصر. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن إسماعيل قال صليت مع قيس الظهر ثم جلس فلم يصلي شيئا حتى صلى العصر. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني إسماعيل عن عامر أنه سئل عن الركعتين قبل العصر قال إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن يقيم فصلي. قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثني أبي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان لا يصلي قبل العصر.
يعني ليس هناك سنة مؤكدة، لكن العموم بين كل أذنين صلاة. أورد حديث في 4 وإن كان فيه كلام، لكن ليست هناك سنة مؤكدة. نعم. فإن شاء صلى 2 ركعة وإن شاء صلى 4. نعم.
الرجل تفوته الصلاة في المسجد في مسجد قومه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن حفص بن سليمان عن معاوية بن قرة قال كان حذيفة رضي الله عنه إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتتبع المساجد حتى يصليها في جماعة. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد غيره. قال حدثنا وكيل عن سفيان عن الربيع بن أبي راشد قال جاءنا سعيد بن جبير ونحن في آخر الصلاة فسمع مؤذنا فأتاه.
نعم، حرص على صلاة الجماعة، فلو فتتك الجماعة في المسجد الذي بجوارك أو قريب منك تحرى الجماعة ولو تذهب إلى مسجد بعيد.
نعم. من قال يصلي في مسجده؟ قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال إذا فتتك الصلاة في مسجدك فلا تتبع المساجد، صلي في مسجدك. قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا فاتت الرجل الصلاة في مسجد قومه لم يتبع المساجد. قال جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة قال كان تفوته الصلاة في مسجد قومه فيجيء للمسجد فيدخله فيصلي فيه وهو يسمع الأذان من المسجد فلا يأتيهم. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن في رجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي مسجدا آخر، فقال الحسن ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها. قال حدثنا جرير عن
الذي يظهر طبعا أنه يأتي المساجد كلها حكمها واحد، ولماذا يعني لا يأتي؟ الله أعلم هذه الصورة كانت عندهم إيه، يعني لماذا إذا فتته الصلاة في مسجد القوم لا يأتي مسجدا آخر؟ هل يقصدون أنه لا يلزم إذا كان يسمع الأذان وإذا كان يستطيع أن يدرك الصلاة في مسجد آخر فيلزمه ذلك؟ أما إذا كان ما يدري هل المسجد آخر صلى أم لا والغالب على ظنه أنهم صلوا مثلا فنعم، لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر لزمه ذلك، لأن الجماعة مطلوبة منه في مسجده أو في مسجد آخر، ليس هناك تحديد للمسجد الذي يصلي فيه الإنسان، لكن الله أعلم قد يكون مرادهم هل يلزم الإنسان بتتبع المساجد؟ يعني مثلا أنا الآن جئت هنا فوجدت الناس قد صلوا، هل بقى ألزم الآن أروح مثلا مسجد النور طب لعلهم صلوا أجدهم صلوا، طب أروح مسجد التوحيد طب لا، لكن لو أنا أعلم أو أسمع إقامة أو أسمع أذانا أو أسمع كذا وتيقن هذا المسجد فيه الجماعة أو هو يتأخر فيلزمني ذلك، فالجماعة تلزم الإنسان سواء كانت في مسجده أو في مسجد غير مسجده، لكن لعل مرادهم من ذلك لعل مرادهم والله تعالى أعلم أن الإنسان لا يلزم مع عدم العلم أن يأتي مسجدا ثم ثالثا ثم رابعا ثم خامسا وهكذا تفعل مساجد البلد لعله يجد مسجدا يصلي جماعة، هذا الذي لا يلزمه. إنما إذا كان الإنسان يعلم أن هذا المسجد تأخر أو أنه سمع أذانا أو إقامة وقد فاتته الجماعة في مسجده فيلزمه الإتيان لهذا المسجد لصلاة الجماعة، لأن المطلوب منه الجماعة في أي مسجد ليس هذا يتعلق به الحكم. نعم.
من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه لا يصلي بعد صلاة مثلها. قال حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة قال كان عمر يكره أن يصلى خلف صلاة مثلها. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن إبراهيم والشعبي قال قال عبد الله لا يصلى على إثر صلاة مثلها. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه كان يكره أن يصلى بعد المكتوبة مثلها. قال حدثنا سلم أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كان عبد الله يكره أن يصلى بعد المكتوبة مثلها. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. قال حدثنا هشيم عن العوام قال حدثنا المسيب بن رافع قال كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها. قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عمر أنه كره أن يصلى بعد المكتوبة مثلها.
نعم.
قال القرب من المسجد أفضل أم البعد؟ قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ثئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ثئب عن الأسود بن العلاء بن جارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج أحدكم من مسجده إلى بيته فرجل تكتب له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة. قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن جابر قال كانت منازلنا قاسية فأردنا أن نتقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال لا تفعلوها أتوها كما كنتم، ما من مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط عنه بها سيئة.
لا.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فيبنوا قريبا من المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ قالوا بلى. قال فثبتوا. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن بني سلمة كانت دورهم قاسية عن المسجد فهموا أن يتحولوا قريبا من المسجد فيشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟ فثبتوا في ديارهم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل بالمدينة ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلا من المسجد منه فكان يشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لو ابتعت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة فقال والله ما يصروني أن منزلي بلصق المسجد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيما يكتب خطايا وإقبالي وإدباري ورجوعي إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طالما أن ذلك لا يشق عليه. أما إذا كان يشق ذلك عليه وتكبد مشاقا وربما تعرض لمضرة فيركب إنما إذا كان لا يتضرر بذلك ويأتي فلا شك أن المشي يكون أفضل وأعظم في الأجر. نعم.
قال حدثنا علي بن هشام قال سألت ابن أبي ليلى فقلت بنو سلمة أرادوا أن يتحولوا قريبا من المسجد فذكر عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بكل خطوة حسنة.
فدل هذا على أن الإنسان يحتسب بعده عن المسجد فإن خطواته إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة. يبقى توضأ في بيته وضوءا حسنا ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة كانت خطواته إحدى تكتب له بها حسنة والأخرى تحط عنه بها خطيئة. فكلما كان الإنسان بعيدا عن المسجد كلما كان أعظم أجرا. اللهم إلا إذا ترجح القرب بأمر آخر وهو أن يكون المسجد القريب مسجد سنة وأن يكون الإمام فيه إمام سنة وأن تكون فيه الجماعة كثيرة وأن يكون فيه العلم فالتفاضل يحصل من جهة أخرى وإن قل من هذه الجهة إلا أنه يحصل من جهة أخرى. نعم.
فالرجل يقضي.
نعم. لو كنت تعلم أن الجماعة يعني موجودة ولا إيه فرغت خلاص صلى في بيتك مع أهلك يعني صلى الجماعة بأهلك. إذا فتتك الجماعة في المسجد فنمت وقمت مثلا ولا تأخرت وكذا فصلي في بيتك أحسن مع أهلك تدرك يعني يكتب لك جماعة إن شاء الله وإن كانت أقل من جماعة المسجد. هذا إذا كان الإنسان معذور إذا نام أو تأخر في دورة المياه أو كذا حتى فرغ من الصلاة صلي مع أهل بيتك. نعم. من؟ صلاة الجماعة في ايه؟ صح اذا كان بدون عذر. اذا كان بدون عذر لا شك أن الأجر الوارد هذا في البيت في المسجد إذا كان بدون عذر. أما إذا كان مع عذر يعني فاتته الصلاة فاتته الجماعة فيصلي في بيته يرجى له إن شاء الله الخير يعني يرجى له في ذلك الأجر لكن دون جماعة المسجد. والنبي قد فضل بين جماعة المسجد وجماعة السوق فضل في الأجر جماعة المسجد وجماعة السوق فجماعة البيت لها فضيلة لكن دون ذلك جماعة البيت لها فضيلة لكن دون ذلك لكن هذا للمعذور. أما لغير المعذور فإنه آثم أن يتخلف عن الجماعة في المسجد وصلي في بيته هذا آثم فكيف يحصل أجرا؟ هو آثم أصلا بالتخلف عن الجماعة أن يدع الإنسان الجماعة في المسجد وصلي في بيته ويقول هذه جماعة لا هو آثم لأنه يجب على الرجال إتيان المساجد ولقد رأيتنا ومتخلفوا عنهما إلا منافق والمعلوم نفاق. نعم. لكن لو لم يجد جماعة، لو فتته وليس في البيت من يصلي معه، وأتى المسجد عسى أن يحصل جماعة، فإذا وجدهم قد انصرفوا وصلى وحده، يعني إذا وجدهم قد فرغوا وصلى وحده، فإنه ربما كتب له أجر الجماعة كما جاء عند بعض أصحاب السنن. نعم. يعني هو بيختار مسكنا يتلائم مع نومه، يتلائم مع نشاطه، المفترض أن يكون نشيط. عموما هذه أمور نسبية، الفضل من حيث المشي المسجد له هذا الأبعد هذا أفضل، لكن قد يحصل فضل من جهة أخرى كما قلنا، أن يكون الإنسان قريب من مسجد سنة، يعني إذا كان مسجد سنة مسجد فيه الجماعة كثيرة قد يحصل تفضل من جهة أخرى. لما من حيث هو فإن المسجد الأبعد هذا أفضل أجرا. نعم. من جهة الخطوات، فلما أن خطوات إحداها تكتب له بها حسنة والأخرى تحط عنها بها خطيئة، فلا تستوي 100 خطوة مع 1000 خطوة. نعم. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاته مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل، فالمسجد الجامع اللي هو فيه عدد أكثر لا شك أنه أفضل في أجر الجماعة من المسجد الأقل منه. نعم.
فالرجل يقضي صلاته يتطوع في مكانه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني السبحة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال: يتقدم أو يتأخر.
السبحة يعني النافلة، كان النبي يسبح على راحلته يعني يتطوع ويتنفل. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر رضي الله عنهم جميعا كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر قال: لا يتطوع حتى ينهز خطوة أو خطوتين. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: كان أبي إذا صلى المكتوبة نكب عن مكانه فسبح. قال: مرة خاصة أن يتطوع في مكانه. قال حدثنا وكيع عن سويفان عن أبي بحر عن شيخ قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال: لا بأس به. قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي سبحته مكانه. قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قال: وأنباني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى به بأسا. قال حدثنا وكيع عن مسعر قال: سألت عطاء عن الرجل يتطوع في مكانه فقال: لا بأس به. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة. قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: غير الإمام إن شاء لم يتحول.
نعم. إذا كان سيفصل بين الصلاتين بتسبيح بالذكر والأذكار فلا بأس أن يتطوع مكانه، لأنه ليس هناك مانع. وأما إذا كان سيصل النفلة بالتطوع فإنه يتحول حتى لا يظن أنهما صلاة واحدة، إلا إذا كان المراد تكثير الأماكن التي يصلي فيها الإنسان، وليس هذا بظاهر، إنما الظاهر حتى لا يظن أنهما صلاة واحدة، فإذا فصل بينهما بأذكار وكذا زال حينئذ المانع. نعم. فالذي كان يرى أنه يتحول هذا إذا قام فصلى بعد الفريضة مباشرة، والذي يرى أنه يصلي مكانه هذا إذا فصل بأذكار فعلم أن الصلاة غير متصلة بالتي قبلها.
من كره للإمام أن يتطوع في مكانه. قال حدثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم يرى به لغير الإمام ببأسا. قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه كان يستحب للإمام إذا صلى ألا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، أو قال كان يكرهه. قال علي بن مسهر قال عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كان يعجبهما إذا سلم الإمام أن يتقدما. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره للإمام أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام. قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الإمام يتحول. قال حدثنا جلون عن منصور عن إبراهيم قال إذا صلى الإمام المكتوبة ثم أراد أن يصلي التطوع تناحى من مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
نعم يكفي. نعم هي واجبة في المسجد، قولهم صلاة الجماعة واجبة يعني واجبة في المسجد. نعم لو صلى في بيته، صلى في بيته بدون عذر، نعم لا شك. والذي يقال وجوب يعني وجوب الجماعة في المسجد، وجوب الجماعة في المسجد. فإن ترك جماعة المسجد وصلى جماعة في بيته آثم. آثم نعم. أنه يخشى أنها صلاة واحدة، يخشى من عوام يخطئون بك، يخشى كذا. ليس هذا من السنة توصل صلاة بصلاة، توصل. فإن تحولت خلاص انفصل، ما وقع ظنه بهذا، ولهذا ليه كره الإمام حتى لا يظن الناس كتكرار في الإمام، يعني شددوا عليها في الإمام حتى لا يظن الناس أنها صفة في الصلاة، أنها صفة للصلاة. فإن حصل انفصال لا هذا كله على وجه الكمال وجه الكرامة.